أعزائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمحاورين على قناة التال توك، أهلا بكم وسهلا في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ أبونا.
يا مرحب بيك ومرحب بضيوف الأعزاء.
أهلا
في التال توك وفي شاشات التلفزيون.
أهلا بك يا أستاذ أبونا. أحبائي زي ما تعودنا هنبتدي الأول بالصلاة، يلي الاختبار ثم الانفجارات بعد كده. فالأول يرفعنا أستاذنا بالصلاة.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من أخرجتنا من الظلمة إلى النور، ويا من أعلنت لنا نور برك ونور نعمتك، نسألك رب أن لا تحرم أحدا من هذا النور، لا تحرم أحدا من هذه النعمة، ليتعرفوا عليك أنت الإله الحقيقي وينالوا فيك خلاصا وغفرانا لخطاياهم وحياة أبدية نقية طاهرة. لأجل الدم الغالي استجب مع طلبات كافة قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا لي، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
آمين. شكرا أستاذنا. أحبائي من الاختبارات اللي هنسمعها النهاردة اختبار أحد العابرين، واحد في الحقيقة اختباره هيشنه في الأذان وهيصلب القلب، وهنعرف إزاي رب المجد بيطلب خصته وازاي ان هو فعلا بيجي ورانا وبيجيبنا. الاخ الكاروز هيشارك معانا كيف عمل الله في حياته ويحوله من الظلمة الى النور. ادمن من فضلك ادي الميكروفون للاخ الكاروز ونستمتع باختباره وعمل الله في حياته.
حاضر يا احمد، واتفضل الكاروز معاك المايك.
سلام الرب يسوع المسيح معاك يا قدس ابونا الحبيب.
مرحب.
ومع اخونا احمد ومع اختنا الادمن. في الحقيقه انا لم اكره يوما المسيحيين، واقصد طبعا عندما كنت في الظلمه، ولم اضطهد مسيحيا في حياتي، ولكن كنت احب الجميع باعتبارهم خلقة الله وباعتبارهم بشر قد نختلف وقد نلتقي، ولكن يبقى أولا وآخرا الحب في الرب. ده كان مبدئي اللي الرب سمح لي بإني أتبعه في حياتي. ولكن كنت لي بعض الانتقادات على تصرفات المسلمين وبعض الإعجاب الشديد بما أراه في محبة المسيحيين لبعضهم البعض وللآخرين، وكان بيسمح الرب إن أنا لوجود كنيسة جنب البيت ووجود مسجد كبير في الميدان في مواجهة البيت، إن أنا كنت براقب وأتفرج وأشوف خروج المسيحيين بفرحة من الكنيسة وخروج الآخرين مكفهري الوجوه دائما خاصة بعد صلاة الجمعة. لم أكن أتوقع أيضا أن أكون مسيحيا في يوم من الأيام، وكانت البداية عندما فكرت بعد تخرجي من الجامعة أن أقدم خدمة حب للبشرية وأن أدعو الذين لا يعرفون طريق الحق إلى هذا الطريق. وعرضت الفكرة على أحد الشيوخ، كانت بتربطني بيه علاقة كويسة، وأبدت له الرغبة في أن أنا عايز أقوم بدور فعال في هذا المدمار علشان أرضي الرب. فساعدني هذا الشيخ في دخول معهد الدراسات الإسلامية للحصول على ماجستير ودكتوراه في الدعوة، وهذه الدراسة بتمنح أصلا للمغتربين على أساس أنهم يعني يقووهم في بلادهم في مجال الدعوة، وبعض المصريين على أساس يبعثوهم للخارج للدعوة إلى الإسلام. كنت بعتقد أن أنا بالدراسة دي بدأت فعلا أعرف الطريق اللي يؤدي بي أنا أيضا إلى آخرة أنعم فيها بحياة الأبرار الموعودين، ولكن أشكر الرب أن هذه الدراسة كانت فعلا الطريق لمعرفة طريق الحق الفعلي والحقيقة بعيدا عن إله الإسلام. الدراسة اصطدمت عقلانيتي بلا معقولية ما أدرس، ولقيت أن عشان أستمر في طريق الدعوة الإسلامية لابد أن أنا ألغي عقلي أولا، وأن أفترض أن كل واحد سأدعوه إلى الإسلام يجب أن يكون أولا إنسانا بلا عقل. دي الحقيقة اللي ترسخت فيا من بدايات الدراسة. أشياء كتيرة لقيتها فيما درسته بدقة لا تلتقي مع قناعتي الشخصية. على سبيل المثال قصة الإسراء والمعراج لقيتها أحاديث متضاربة، حتى لا يعلمون تماما من أين بدأت هذه الرحلة السرية اللي كنت دايما أسأل نفسي لو كان محمد قام بالرحلة دي علنا كان أراح البشرية كلها وكان الكل جرى إلى الإسلام وانتهت المسألة. تاني نقطة كانت اشمئزازي صراحة مما اكتشفته من وجون محمد نبي الإسلام وجريه وراء النساء، كذلك بكائي مع من ترملت ثم استخدمت بعد ترملها لمتعة جيوش المسلمين وباعتبار ان دوت موحى به من الله، بعد قتل زوجها وفقدها لأبنائها الذين أخذهم محمد ورجاله عشان يبيعوهم كعبيد ليشتروا بثمنهم سلاح. كذلك كنت بسأل نفسي في تاريخ الإسلام لماذا لم ينتشر الإسلام في العالم كله مع إن محمد بعث بسبب هذا للناس جميعا. وكنت في البداية أرجع السبب دائما إلى عدم فهمي، أتهم نفسي ولا أتهم ذاك الدين وأقول لابد إن فيه أشياء أنا لسه ما وصلت لهاش وإنه الشيطان بيلعب بدماغي. أرجعت أحاديث الإسراء إلى إن البشر هم اللي كتبوها والتواتر بيخلق دائما خلافات، وأقنعت نفسي كثيرا إن الحروب كانت لنشر الدين وإن من يقتل بسبب كفره فهو مستحق لهذا القتل، ويكفي إن هو لم يستكمل حياته الخاطئة وذنوبه قلت. خلاصة سعي وراء هذه الدراسات أصلا كان أن أرضي الرب لكي يرضين الرب في الآخرة. السؤال اللي كان بيطرح نفسه أمامي أين سأكون في تلك الحياة الأبدية؟ وبعد أن تعمقت في الدراسة فوجئت بأنه لا يوجد لي مكان مضمون في هذه الأبدية، ولم أجد أيضا لمحمد نفسه مكان مضمون، أن كل ذلك مآله إلى مشيئة الله. وبدأت أشعر بأن هناك شيئا من عدم العدالة في هذا الأمر، لقيت ان انا في حقيقة بتطاردني في حياتي، حقيقة مؤلمة، وهي انني منذ كنت في رحم امي قد تقرر مصيري في الجنة او في النار. وبدأت اسأل ما هي قيمة عملي اذا، وما قيمة عقلي الذي وهبه لي الله لكي اختار به الطريق. وجدت ان تصوير الحساب المهول في القبر وفي يوم القيامة لا قيمة له، لان كل انسان قد تقرر مصيره قبل ان يوجد على ظهر الارض. ولقيت نفسي مجند ان انا اجاهد مع اله سادي يتلذذ بانه يتفرج على فيلم لحياتي، وهذا الفيلم هو الذي قام بترتيب السيناريو والحوار فيه ومعروفة نهايته. كتير سألته أين موضعي منك، وما قيمة أعمالي، وأين حقي فيما أعمل معك. بعد سنتين من الدراسة المنظمة في ذاك المعهد التقيت بأحد الأصدقاء الهنود في دولة عربية، وكان رجلا هندوسيا، وإحنا بندردش مع بعض، فأنا بقول له على فكرة أنت من وجهة نظري كافر. فكان أن أرسل الرب رسالة على لسان هذا الهندوسي الذي يعبد البقرة، لأنه فاجئني قائلا وأنت أيضا كافر، فأنا كافر لأني لا أؤمن بدينك، وأنت أيضا كافر لأنك لا تؤمن بديني. واستتبع ذلك بعبارة لا أظن أنها من عندياته، بل هو صوت الحق من عند الرب، لأنه قال لي فتش عن الإله الحقيقي لأنك ستحاسب على عقلك الذي أعطاه لك الله. هناك إله واحد، وهناك دين حقيقي واحد، فتش عنه. وكانت هذه هي نقطة البداية بالنسبة لحياتي الحالية وحياتي الآتية. من ذلك الوقت قررت أن أتجرد تماما من انتمائي لأي دين، وبدأت أدرس دراسة أخرى خاصة، أتفحص في العهد القديم الذي يفتش وينتظر المسيح الآتي، وأدرس في العهد الجديد الذي يؤكد أن المسيح قد أتى بالفعل. ولكن كلا العهدين كان محورهم أن المسيح هو الله. فانتقل سؤالي إلى هل جاء حقيقة المسيح كما يقرر المسيحيون؟ وإن كان قد جاء فهل هو بالحقيقة الله؟ استمرت هذه الدراسة الخاصة بلا صلاة للإسلام وبلا صيام للإسلام، ولكن كان كل انشغالي بالإله المحب وأين هو. 12 سنة أدرس في هذا الأمر وأتعمق وأقارن، ولم أصل إلى دراسة القرآن، لأنه بدراستي للعهدين القديم والجديد كانت قد انبلجت الحقيقة في قلبي. في نهاية هذه المدة انتشلتني ذراع الرب ورفعتني من المزدلة لكي تجلسني بينكم. بعد هذه المدة التقيت بالسيد المسيح وأراني نوره الحقيقي وأراني الحقيقة، وعلمت بالحقيقة أنني قد تحررت وساعدت واكتشفت اكتشافا سأصوغه لكم حتى أنهي التجربة وحتى لا أطيل عليكم بأربع أبيات كتبتهم في هذا الموضوع. إن انتظرتك يا إلهي في سنة صبح يلوح، ولكم نظرتك في مساء بين نجمات تسيح، ولكم سألت البحر عنك والأفق الفسيح، فإذاك تشري في دمائي في كياني يا مسيح. أشكركم جميعا، أشكرك يا أود سابونا وأقبل الأيادي، أشكرك يا أخ أحمد،
ربنا يبارك
فيك، وأشكر أختنا لايف، والرب يبارك تعب محبتكم ويعوضكم جميعا، وتفضلوا المايك مع حضرتك.
أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص، أقول لك إيه، عمل المسيح واضح، ونشكر ربنا إنه جه عن طريق دراسة ويكون في يقين. وهقول لك إن ربنا دايما ما بيسيبش الشاي الضالة، بيسيب 99 ويروح للوحدة الضالة في جبل. مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك نعمة المسيح بخلاصك في فداء ودم. أخت أبونا تعلق لنا على الاختبار الجميل ده.
بالتأكيد. حقيقة عزيزي الكاروز، وانا باصغي اليك بمجد اسم الله العجيب. بداية ما لاحظته في الاختبار هو الاتجاه الاخلاقي في حياتك منذ البداية. فتقول انك انت منذ البداية حتى وانت في الاسلام كان المهم انك انت تتصرف بالحب، ومهما اختلفت الآراء والأفكار والأديان لكن عندك لمسة الحب، وده اللي دفعك كمان انك انت تدرس في معهد الدراسات الإسلامية بالحب، انك انت تخلص ناس وتجيبهم الى معرفة الحقيقة، وكانت الحقيقة في نظرك هي الإسلام. و يبقى أول واحدة لمسة أخلاقية كانت في حياتك، عشان كده سهل إن الله يجد بابا يشرق بالنور فيه من خلالك وفي حياتك، لأن الناس اللي قلوبهم قدت من الصخر وقافلين القلب وقلب غليظ غلاظ رقاب وغلاظ قلوب، ما بيبقاش فيه منفذ لنور النعمة أن يدخل إلى حياتك. كان فيه نافذة يدخل منها النور إلى حياتك وهي الحب، رغم أن الأسماء الحسنى اللي بقوا 100 دلوقتي ما وجدوش فيها الحب، كان شيء غريب ولمسة غريبة من النعمة بتاعت ربنا. الحاجة الثانية، الدراسات العقلية العقلانية والتفكير العقلاني والمنطق والدراسات والبحث والجهد المبذول للبحث عن الحقيقة، فده دعاك انك انت تخش المعهد، وانك انت تسأل، وانك انت تقرأ، وانك انت تدرس العهد القديم والعهد الجديد والى اخره. واللي خلاك ترفض حاجات كتير في الاسلام زي الاسراء والمعراج زي اخونا احمد، وزي مهم الرسول وراء الجنس، وبعدين عدم الاهتمام بالأرامل اللي بيموتوا جوازهم وأهليهم وياخدوا عيالهم، ولمسة الأخلاق اللي فيها بتقول بكائي مع من ترملت، إحساس مرهف خلى ربنا يدخل منه إلى حياته. ثم الشيء الكبير كبير قوي هو نعمة الله المتفاضلة، نعمة الله المتفاضلة. الله افتقد حياتك، الله وجدك تبحث عن الحقيقة فأشرق بنوره في عقلك وفي كيانك وفي قلبك وفي ذهنك، ثم أظهر نفسه لك بالنور، تعرفت عليه وعلى الحقيقة اللي خرجت بيها وعبرت عن هذه الحياة بالأبيات الشعرية الجميلة. وأنا بذكر هنا قدام الكل أنك شاعر معروف مرموق، ولك قصائد شعرية قد نشرت في مجلات أدبية في الوطن العربي. إلى الأمان مع عزيز الكاروز، وليستخدمك الرب واسم جميل اللي أنت يعني اخترته لنفسك، أن تكرز بهذه النعمة لخلاص الجميع. رب يباركك ويكون وياك. أمين
أمين أمين. شكرا أستاذنا أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص مرة أخرى، ودايما ربنا يستخدمك عشان تجيب المعصوبة أعينهم ومش شايفين النور، نور ربنا يسوع المسيح، عشان ينور ظلمة حياتهم ويجيبهم للحياة الأبدية. دلوقتي يا أستاذنا هنبتدي الموضوع، وده تابع للحلقة الماضية.
أيوة.
الحلقة الماضية أستاذ كلمتنا عن الخمر في الإسلام.
أيوة.
وأن محمد نبي الإسلام كان شارب للخمر لغاية قبل ما يموت بسنتين، 16 سنة وهو بيشرب الخمر لغاية قبل ما يموت بسنتين. وأستاذ سألت إذا كان هو كده محمد خضع لعمل إبليس، عمل إبليس في حياته. وفي الحلقة دي هنكمل. الشيخ خالد الجندي في البرنامج بتاع القاهرة اليوم قال عن أسباب تحريم الخمر، إن واحد من الصحابة اللي كانوا بيشربوا الخمر وقف وقال قل يا أيها الكافرون إني أعبد ما تعبدون، يعني لخبط في القراءة في القراءة.
أي.
فتعليق أسك وتودينا الطرح بتاع النهاردة في الموضوع ده.
في الواقع هذا ما قالوا بالفعل فضيلة الشيخ خالد الجندي، ونقدر نحن نشوف هذا الكلام معا على الشاشة الآن.
عظيم.
تبقى عارف بتقول ايه، وقيل انه سبب نزول هذه الآية لما واحد من الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر وقف وقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل ما يقول لا أعبدوا ما تعبدون.
يعني بيرجع سبب للراجل ده. بس الحقيقة حقيقة المرة يعني أنا أندهش لماذا أخفى فضيلة الشيخ خالد ما قيل في كتب التراث عن أسباب النزول لتحريم الخمر.
لا.
هل ذلك جهل؟ جهل بها؟ أم تمويه وخداع للناس؟ وحقيقة الأمر كما جاءت في أسباب نزول هذه الآيات هي أن تحريم الخمر جاء تحقيقا لرغبة عمر ابن الخطاب في ذلك. هل هناك دليل؟ طبعا أدلة، إليك الأدلة والبراهين. جاء في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم كتاب النص المؤسس جزء 1 وصفحة 161 إلى 164، ده غير كتاب الأولاني، بيقول تمكن شرب الخمر من نفوس صحابة الرسول قبل تحريمه. فروى عن سعد ابن أبي وقاص أنه سكر وضرب رجلا بفك جمل فشق أنفه بالالتهاب. وانظر أيضا ابن العربي في كتاب أحكام القرآن جزء 2 صفحة 652. سبب ثاني، دليل ثاني، يروى أيضا أن رجلا من الأنصار دعا جماعة من كبار الصحابة المهاجرين وشربوا جميعا الخمر، ولما حضرت صلاة المغرب تقدم أحدهم ليأمهم فلخبط في الآيات القرآنية، ودية اللي قالها الشيخ خالد الجندي أعبدوا ما تعبدوا. دليل آخر، روى أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا وقاموا على بعض. ولما فاقوا من الخمر رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوه، اتشضبوا يعني آثار كده، فحدثت بينهم ضغائن.
طيب عمر بن الخطاب دوره كان ايه في الموضوع ده
بالظبط؟ بيواصل الشيخ خليل عبد الكريم في كتاب هذا ايضا نفس المؤسس جزء واحد صفحة 161 الى 164 قائلا: اخذ عمر ابن الخطاب يطلب من النبي ان تأتيهم آية تحرم شرب الخمر. اخذ يطلب يعني ايه؟ دوية على الودان لح الحاح. وقد تحقق له الامر على مراحل كما تذكر كتب التراث. شفت بقى الفكرة الاساسية يا احبائي؟ كونوا لا تفقدوا مصداقيتكم ايها الشيوخ، وكلموا الناس بالحقائق. ودليل اخر يذكر عن ابي ميسرة ان عمرا قال: اللهم بين لنا في الخمر، عايز ربنا يعلن له يعني. فنزلت آية النساء 43: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اللي أشار إليها الشيخ خالد. وفي هذا إشارة إلى من لخبط وهو سكران في الآية القرآنية وهو يؤم الناس. دليل آخر. ثم قال عمر ثانية: اللهم بين لنا في الخمر، يعني كمان مرة. فنزلت آية البقرة 219: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال عمر ثالثة للتطور: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية سورة المائدة 90: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فقال عمر: انتهينا، انها تذهب المال وتذهب العقل.
هو ما كانش عارفه كلام ربنا، لازم كلامه هو اللي
طبعا هو عارف انه مفيش ربنا ولا بتاع كلام محمد
على حسب كلامهم يعني.
خلي بس والعجيب ان نقرا في كتابة في كتب التراث ان عمر كان يحب شرب الخمر. يعني هو اللي بيطلب ان انا احرمها، وهو نفسه كان بيحب الخمره، يعني حرمها على الناس بس هو ايه يشرب. تقول لي ازاي؟ هذا ما قاله وقت موته في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد صفحة 582. يقول لك كده: فأقبل عمر تعرض له أبو لؤلؤة لقتله غلام المغيرة ابن شعبة وطعنه ثلاث طعنات. فقال عمر: دونكم الناس عليه، دونكم الكلب قد قتلني. فدخل الناس عليه فقال: ادعوا لي طبيبا. فدعوا له الطبيب، فسأله الطبيب: أي الشراب أحب إليك؟ عمر وبيموت. الطبيب بيقول له: ايه الشراب اللي بتحبه يعني؟
ايه لسه خيار المكنوس؟
قال النبيذ، فسقي نبيذا.
طيب ده يرجعنا لسورة المائدة الجملة رقم 90: انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده يعتبر تحريم الخمر.
الكلام ده اللي قاله الشيخ خالد. يقول لك ايه؟ واحد يقول لك فاجتنبوه، دي ما هيش يعني، بيتهيأ لي انها مش حرام قوي يعني. كان قال: الا تشربوه؟ نقول ان اجتنبوه هي اعلى صيغة من صيغ التحريم. والاهمية هذه الكلمة بنحب ان احنا نشوفها على الشاشة، انه قال دي اعلى قمة من قمم التحريم. اجتنبوه.
هنشوف.
يعني ما هياش ايه، مش انا متهيالي كده ما هياش حرام قوي يعني. ما هو اصلا لو قال كان الفا لا تشربوه، تقول له ان تستلمه دي اعلى صيغه من صيغ التحريم.
بس ونحن نسال فضيله الشيخ، ان كانت كلمه اجتنبوه هي اعلى صيغه من صيغ التحريم، فاين حد التحريم للخمر الذي يوقع على من يشربها، مثل ما جاء عن حدود السرقة والزنا والقتل وعدم الإيمان بالإسلام؟ في حد، فمثلا حد السرقة في سورة المائدة 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وحد الزنا في سورة النور 2 يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحد القتل للمؤمن عمدا، قتل المؤمن عمدا يعني في سورة النساء 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وحد